长。
从长的话，可以等到三十多岁吧。
等。المرأة السادس الشفاعة التي دخل النار من أهل الكبائر يخرج منها وهي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره وهذه الشفاعة يمكنها المعتزلة والخوارج منها على مذهبهم أن فعل الكبيرة مخلدا في النار فلا تنفعه الشفاعة ويرد عليهم بما يأتي أولا أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف ويشترط لهذه الشفاعة الشرطان الأول إذن الله بالشفاعة الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له فلا شفاعة للكافر.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في هذه الجملة بيان أنواع الشفاعة فالنوع الأول الشفاعة له الموقف هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخل الجنة هذه أيضا خاصة في النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثالث شفاعته في عمها بطالب هذه أيضا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام والنوع الرابع شفاعته في دخول من لا حساب عليه الجنة هذه أيضا خاصة عليه الصلاة والسلام ثاني حيث عكاشة بن محصن النوع الخامس الشفاعة في المستحقين للنار ألا يدخلوها وهذه عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره والنوع السادس الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها وهذه عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره وهذان النوعان من أنواع الشفاعة ينكرهما الخوارج والمعتزلة لأنهم يرون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار النوع السابع الشفاعة في رفع منزلة أهل الجنة وهي أيضا عامة ومن ذلك دعاء المؤمنين وارفع كما في حديث أم سلمة لما مات أبو سلمة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وارفع درجته في المهديين نعم
الحساب وهي اطلاع الله عباده على أعمالهم وهو ثابت بالكتاب والسنة لإجماع المسلمين وصفة الحساب للمؤمنين أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له سترتها عليك في الدنيا ولا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهم 70,000 من هذه الأمة منهم عكاشة بن محصن مع كل واحد 70,000 وأول أمة تحاسب هذه الأمة وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء تابعة الموازين وهو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وهو ميزان حقيقي له كفتان قيل وهو ميزان متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال وقيل هو ميزان واحد وقيل الأمرين محتمل والذي يوزن العمل قيل صحائف العمل قيل العامل نفسه وقيل بل الجميع يوزن وقيل إن الوزن حقيقة للصحائف وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته وهذا قول حسن
الميزان هذا الإيمان بالميزان والإيمان بالحساب هذا كله داخل بالإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من الحساب والميزان والحوض والبعث وسؤال الملكين وتطاير الصحف إلى آخره والميزان هذا ميزان حقيقي لكن هل هو ميزان واحد أو ميزان متعدد بحسب الأمم كل أمة لها ميزان أو بحسب الأفراد أو بحسب الأعمال هذا موضع خلاف، وهذه من الأمور الغيبية، ما دام أنه لم يرد فيها نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه يثبت الميزان. وما ذكر العلماء رحمه الله تكون مواضع اجتهاد. نعم.
ثامنا نشر الدواوين وهو إظهار الصحائف.
وما الذي يوزن أيضا؟ هل الذي توزن الأعمال أو الذي يوزن العامل أو الذي يوزن صحائف الأعمال؟ هذه كلها ورد فيها النصوص، ورد الوزن لصحائف الأعمال كما حيث البطاقة، وورد الوزن أيضا للعاملين كما حيث المسعود، وورد أيضا الوزن للأعمال أنفسها. ولهذا قال لك وقيل أن الوزن حقيقة للصحائف حيث أنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة، صار وزن كأنه الأعمال، يعني الذي يوزن في الحقيقة هو صحائف الأعمال، هذا أقرب شيء.
ثامناً نشر الدواوين وهو إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها، والدواوين الصحائف التي أحسنت فيها الأعمال التي كتبتها الملائكة على العامل. فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتتطاير إلى الأيمان والشمائل، ومثابت الكتاب والسنة وإجماع الأمة. صفة أخذ الكتاب، المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر، والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور. تاسعا الحوض، وهو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة. وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض، ونرد عليهم في أمرين: الأول الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني إجماع علماء الأمة. صفة الحوض، طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وآنيته كنجوم السماء.
يعني ما دامت أن زواياه سواء فهل هو مربع أو مستطيل أو مدور؟
مربع.
إذا كان ها مدور صح، ما دامت أن زواياه سواء فهو مدور الحوض، فلا قيل حوض نعم، ليس مربعا ولا مستطيلا وإنما هو مدور. والحوض يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل نبي حوض إلى آخره، كما جاء في الترمذي وهو موجود الآن، ويصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة. نعم.
وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان ومدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرثه المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو موجود الآن، واستمداده من الكوثر. ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردا. ويزاد عن الحوض أقوام قيل بأنهم جفاة من الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة ثم ارتدوا، وقيل بأنهم من أحدث في الدين ما ليس فيه كأهل البدع.
وهذا هو الأقرب، يعني ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزاد عن الحوض أقوام، قال فأقول أمتي أمتي، اختلف في هؤلاء الذين يذادون على الحوض ويمنعون من الشرب منه على قولين: القول الأول أنهم الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل، والقول الثاني أنهم الذين أحدثوا في دين الله كأهل البدع ونحو ذلك. نعم.
العاشر الصراط، وهو الجسر الموجود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهو ثابت في الكتاب والسنة، واتفق أهل السنة على إثباته. صفة الصراط، منحضة مذلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مبلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، يخطف الناس بأعمالهم، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف.
يعني قيل هكذا في صفة الحوض صراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف كما جاء موقوفا. وقيل بأن الصراط طريق واسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه مدحضة مزلة، يعني تدحض وتزلق فيه الأقدام، وهذا لا يكون إلا إذا كان طريقا واسعا. وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب، أنه مدحضة مزلة يعني أنه طريق واسع.
العبور على الصراط وكيفية، لا يعبر الصراط لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم، وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأمم أمته. الحادي عشر، الجنة والنار. فالجنة الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين، والنار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين، وهما مخلوقان الآن لا تفنيان. مكان الجنة والنار، الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين. أهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة كل مؤمن تقي وأهل النار كل كافر شقي. الثاني عشر، ذبح الموت. يجعل الله يوم القيامة شيئا مرئيا مجسما ويذبح بين الجنة والنار. الثالث عشر، الرؤيا. رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم من غير إحاطة في موضعين، وتقدم الكلام عليها. الركن السادس، الإيمان بالقدر. تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه وقصدته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب. الأول، الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله.
القدرية الذين ينفون القدر على مرتبتين. المرتبة الأولى غلاة القدرية، وهؤلاء وجدوا في أواخر عهد الصحابة، في عهد صغار الصحابة كابن عمر وأبي سعيد وعبادة ابن الصامت وابن عباس وغيرهم من صغار الصحابة. وغلاة القدرية ينفون المرتبتين الأوليين، مرتبة الكتاب ومرتبة العلم. ولهذا يقول الأمر أنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يعني كونهم لا يؤمنون بعلم الله عز وجل هذا كفر. فالقدرية الغلاة ويكاد يكونون انقرضوا. هؤلاء ينفون مرتبتين الأوليين، مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. أما عامة القدرية فهم ينفون مرتبة الخلق والمشيئة، يعني يثبتون مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، لكنهم ينفون مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. ولهذا سموا بمجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون خالقا مع الله عز وجل، فهم يقولون بأن المخلوق يخلق فعلا، وأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ فعل المخلوق، هو الذي شاء وأراد وخلق. وما هي شبهتهم؟ شبهتهم يقولون لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى خلق فعل المخلوق لكان ذلك ظالما، كيف يخلق الفعل ويعذب عليه؟ والجواب عن هذا سهل. نعم، الجواب عن هذا سهل. نقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق كلها وشاءها وأرادها، ومع ذلك أثبت للمخلوق مشيئة وإرادة. الله سبحانه وتعالى هداه النجدين، جعله العقل، وأثبت له مشيئة وإرادة. وإذا كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يصف بالظلم، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت المخلوق مشيئة وإرادة، وبين له، أنزل، أقام عليه الحجة، أنزل عليه الكتب، وأرسل له الرسل إلى آخره.
الثاني أربع مراتب: الأول الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة تفصيلا أزلا وأبدا سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. الثاني الإيمان بأن
الله على هذا كثيرة: إن الله بكل شيء عليم، الله بكل شيء عليم إلى آخره.
الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ.
نعم. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، يعني مسطر. نعم.
الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها.
نعم، حتى أفعال المخلوقين هي مخلوقة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. نعم.
والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، ولا يمنح العبد حجة على ترك الواجبات أو فعل المعاصي. فرع التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه يسبا للفاعل من وجهين: الأول أن فعل العبد وصفاته والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. الثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب.
يعني كيف الجمع بين كون الفعل مخلوقا لله عز وجل وأيضا هو في نفس الوقت هو مكسوب للعبد؟ فقال لك بأن هذا من وجهين: الوجه الأول أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقة لله عز وجل. الوجه الثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله سبحانه. يعني هذا هو التوفيق بين كون الفعل فعل العبد مخلوقا لله مكسوبا للعبد. وهل يصح الاحتجاج بالقدر أو نقول لا يصح؟ لا يصح الاحتجاج بالقدر. يعني الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هذا لا يصح، لأن القدر سر الله الذي لم يطلع عليه إلا من شاء من عباده، أمر غيبي. ما الذي يدريك أن الله سبحانه وتعالى قدر عليك أنك تفعل المعصية؟ ما عندك علم. لماذا لم تقدر أن الله سبحانه وتعالى قدر عليك ترك المعصية وفعل الطاعة؟ فلا يصح الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، أولا لأن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن من يحتج بالذنوب والمعاصي لا يحتج بها في أمور الدنيا. فمثلا لو قيل له لا تعمل ويأتيك الطعام والشراب، هل يقبل ولا ما يقبل؟
ما يقبل.
فهو لا يحتج بالقدر في أمور الدنيا، فكذلك أيضا لا يحتج بها في أمور الآخرة. لكن الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي يصح بعد فعل الذنب إذا تاب المسلم. إذا تاب كما حصل من آدم، آدم احتج بالقدر كونه أكل من الشجرة وأنه قد قدر عليه، قد قدر عليه ذلك لما نظره موسى عليه الصلاة والسلام. فنقول يصح الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية بعد وقوعها إذا تاب. فإذا تاب وقع قد حصلت منه يصح أن يحتج بالقدر، أما أن يحتج بالقدر لكي يفعلها مرة أخرى فهذا لا يجوز لما تقدم.
وقد ظل في القدر طائفتان، إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة، الثانية قدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة.
نعم، هذان طرفان، الجبرية غلوا في الإثبات، القدرية غلوا في النفي. الجبرية وأهل السنة بينهم، الجبرية غلوا في إثبات قدرة الله ومشيئته وإرادته وأن كل شيء بقدرة الله وأن العبد ليس له قدرة وليس له إرادة، ليس له قدرة وليس له إرادة، وأن حركاته كحركة المرتعش وكحركة الريش في مهب الريح. على العكس من ذلك القدرية، القدرية غلوا في النفي، فنفوا مشيئة الله عن فعل العبد وإرادته عن فعل العبد وقدرته وخلقه لفعل العبد. أهل السنة والجماعة توسطوا، أثبتوا قدرة الله وخلقه لفعل العبد وإرادته له، وأثبتوا أيضا للعبد مشيئة وإرادة، العبد له مشيئة وإرادة والله سبحانه وتعالى أيضا له مشيئة وإرادة، ومشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله وإرادته. نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم إلى آخره. نعم، هذا هو الصواب. هؤلاء أهل البدع ينظرون إلى النصوص بعين أعور، ولذلك تجد أنهم على طرفي نقيض، إما غلو وإما جهل. أما أهل السنة فإنهم ينظرون إلى النصوص بعينين صحيحتين سليمتين، فكانوا وسطا بين أهل البدع.
الفصل الرابع، الاعتماد على الأسباب. النقطة الأول، أقسام الناس في الأسباب. انقسم الناس في إثبات الأسباب وتأثيرها إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. القسم الأول، القائلون بأن الأسباب لا حقيقة لها وأن ما يعتقد أنه مسبب عنها فهو حادث عندها لا بها، وأنها فعل الله وحده ولا يضاف الفعل إلى سببه.
وهذا قول أهل البدع كالأشعرية وغيره. هؤلاء ينكرون الأسباب ويقولون بأن الأسباب لا حقيقة لها، ولهذا لو أتيت بحجر وضربت الزجاج يقولون، ما يقولون انكسر بالحجر، انكسر عند الحجر، إنكار للسبب. ينكرون السبب، يعني أنت جبت الحجرة، يعني ضربت الزجاج، سبب انكسار الزجاج هو الحجر هذا، فهم لا يثبتون السبب، يقولون حصل الانكسار عندنا لا بالحجر. لا، كل ذلك، ولهذا قال لك لا حقيقة لها، وأن ما يعتقد أنه سبب أو مسبب عنها فهو حادث عندها لا بها. ما يقول لك انكسر بالحجر، انكسر عند الحجر، وأنها فعل الله وحده ولا يضاف السبب ولا يضاف الفعل إلا إلى سبب. نعم.
القسم الثاني، عكس هؤلاء، غلوا في السبب فجعلوه فاعلا مستقلا للمسبب، وقالوا إن السبب يوجب المسبب والعلة تؤثر في معلومها دون مشيئة الله.
هؤلاء الذين غلوا، هؤلاء ولاة الصوفية، غلوا في إثبات الأسباب. الصوفية والرافضة وأغرابهم، هؤلاء غلوا في إثبات الأسباب حتى أثبتوا ما ليس سبباً سبباً، كمشرك العرب غلوا في إثبات الأسباب، ولهذا تجدهم يثبتون بركة القبور، بركة الأضرحة، وأنها سبب لجلب النفع وسبب لدفع الضر، ويثبتون البركات الذاتية لمتبوعيهم، متبوعوهم يتبرك بهم بركة ذاتية. قالوا في إثبات الأسماء تبركون بعرقهم، تبركون بشعرهم إلى آخره، والبركات الذاتية هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم هؤلاء غلوا في إثبات الأسماء، وهؤلاء جفوا فيما يتعلق بالأسماء. أهل السنة وجماعة وسط يثبتون السبب، لكن لا يثبت إلا ما كان السبب صحيح، جاء إثباته إما بالقرآن والسنة أو بالتجربة الظاهرة المباشرة. جاءت التجربة الظاهرة المباشرة أنه سبب لجلب النفع ودفع الضر، وأيضا إثبات السبب يلزم منه عدم الاعتماد عليه. التفات القلوب إلى الأسباب شرك في التوحيد، فأنت تثبت السبب لكن اجعل قلبك معلق بالمسبب، بالمسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى. الطبيب سبب للشفاء، لكن لا يلتفت قلبك للطبيب، اجعل قلبك معلق بالله، لأن التفات القلوب إلى الأسباب شرك في التوحيد. نعم.
القسم الثالث وهم أهل الحق ويثبتون الأسباب، والقاعدة فيها الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بكلية قطع في الشرع، وإثبات الأسباب وفق الشرع لا ينافي التوكل. المطلب الثاني أنواع الأسباب وحكم كل نوع. النوع الأول الأسباب المشروعة سواء كانت واجبة أو مندوبة، ويدخل تحته كافة الواجبات والمندوبات الشرعية. النوع الثاني الأسباب المباحة، ويبدو ما ثبت سببيته وثبت سببية الشيء بأن يثبته الشرع، أو يكون بينه وبين أثاره مناسبة واضحة مدركة حسا أو عقلا، ولم تكن من الأنواع الأخرى.
النوع الثالث هذه الأسباب المباحة، هذا مهم جدا. والسبب المباح هو كل سبب جاء إثباته في الشرع، أو دلت التجربة الظاهرة المباشرة على أنه سبب، يعني أنه يجلب النفع يدفع الضر. فمثلا المسجد سبب للبركة، البركة الموجودة في المسجد أن تصلي وأن تقرأ القرآن وأن تذكر الله إلى آخره. العسل سبب للشفاء، قراءة القرآن سبب للثواب والشفاء، هذه كلها جاءت في الشرع. أيضا ما دلت التجربة الظاهرة المباشرة أنه سبب، مثلا تناول هذا الدواء سبب، دلت التجارب تجارب الأطباء على أن تناول هذا الدواء سبب. لكن اتخاذ سبب لم يدل الشرع على أنه سبب للبركة لجلب النفع ودفع الضر، أو ما دلت له التجارب الظاهرة المباشرة، فهذا شرك. اتخذ هذا الربط على يده خيطا لجلب النفع أو دفع الضر، تدفع عنه العين، يدفع عنه السحر، يدفع عنه الشياطين، ها؟ مش نقول هذا حكمه شرك ما دام أنك اتخذت سبب لم يدل عليه الشرع أو التجارب الظاهرة المباشرة، فنقول بأن هذا شرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد شرك. نعم.
النوع الثالث الأسباب المكروهة، وهي من جنس الأسباب المباحة، إلا أن الدليل الشرعي ورد لكراهتها كالاسترقاء والاستواء، وهذا النوع منافي لتمام التوكل.
يعني الكي سبب، دلت التجربة أنه يشفي لكن الشارع نهى عنه، مكروه. طلب الرقية تقول لشخص تعال أرقني، هذا سبب للشفاء دل عليه الشرع، ما نقول شرك، لكن لما الشارع نهى عنه دل أنه نقول مكروه. نعم.
النوع الرابع الأسباب المحرمة، وهي من جنس الأسباب الماضية، ومنها الزكاة بالسن والظفر وتعذيب الأحياء بالنار، إلا أن الشرع ورد تحريمها، ومنها سؤال الناس أموالهم مع الكفالة، وهذا النوع قادح في التوكل، ومنه ما هو شرك ومنه ما ليس شركا.
الأسباب المحرمة يعني التي نهى عنها الشارع نهيا جازما مع أنها مفيدة، يعني تنفع، نعم تنفع. فقال لك الزكاة في السن والظفر، الزكاة في السن والظفر نافع وينهر الدم، فإذا ذكى بظفره أنهر الدم، أو ذكى بسنه كان لا محددا أنهر الدم، لكن الشارع ما نهى عن ذلك، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر. وسأحدثكم، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش. فهذه أسباب تنفع لكن الشارع نهى عنها نهيا جازما.
النوع الخامس الأسباب الموهومة، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول الشرك الأكبر، اتخاذ الأصنام سببا للقرب من الله، ومنها دعاء الأموات واستغاثة بهم. القسم الثاني ما كان شركا أصغر نصا أو قياسا، كالتطير والاستقسام بالأزلام والعرافة والكهانة والتنجيم وغيرها.
هذه كل سداتنا إن شاء الله، كل سنذكر أقسام التطير، أقسام السحر، أقسام التمائم، أقسام الإتيان، السحرة، التمائم، كل هذا إن شاء الله سيأتي كله بإذن الله. التنجيم، الاستسقاء بالنجوم، كل هذا سيأتي.
مما يدعي أصحابها علم الغيب بواسطتها، والتمائم وغيرها كثيرة، بشرط أن لا تصل حد الشرك الأكبر. فجعل الشيء سببا وليس سببا، لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة، شرك. القسم الثالث ما ورد النهي عنه أو تحريمه لكن لم يصفه الشرع بالشرك كالنذر وقدح، وقدح هذا النوع في التوكل، وقدح هذا النوع في التوكل أمر ظاهر.
يعني النذر، النذر قسمان، النذر قسمان. إذا نذر المسلم عبادة من العبادات هذا قسمان. القسم الأول النذر المطلق، مثل لو قال لله علي أن أحضر الدرس اليوم، نذر علي أن أحضر الدرس، نذر علي أن أصلي ركعتي الضحى، هذا مستحب. النذر المكروه بعض العلماء يميل إلى تحريمه، النذر المعلق الذي يعلقه على وجود منحة أو زوال محنة، يعني يقول يعلق العبادة إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، أو صمت كذا، أو إن ربح مالي تصدقت بكذا، هذا مكروه. بعض العلماء يميل إلى تحريمه، وهو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البقيع، لأن الناذر أيوة كأنه يسيء الظن بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحقق له مرغوبة إلا بمقابل، وهذا لا يكون لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كأنه يعتقد أن الله لا يحقق له هذه النعمة أو لا يزيل عنه هذه المنحة إلا أن يشرط له شرطا، فهذا نوع من سوء الظن بالله عز وجل. ولهذا مال بعض أهل الحديث إلى أن هذا النذر محرم. نعم.
المطلب الثالث التداوي، قد أجمع العلماء على إباحة التداوي في الجملة، وأنه لا ينافي التوكل، ولم يقل أحد بتحريمه واستحقه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، تداوي عباد الله لا تداوي بحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.
واستحب كثير من السلف ترك التداوي صبرا على البلاء وتوكلا على الله. اقسام التداوي الاول ما علم او غلب على ظن نفعه مع احتمال الهلاك بتركه فيجب،
هذا قسم الاول. يعني اذا علمنا انه نافع أو يغلب على الظن أنه نافع وإذا تركته ستهلك. حكم التداوي
واجب.
مثل إنسان فيه سرطان بالأصبع، إذا قطع هذا الموضع بإذن الله ينجو، إذا تركه يسري إلى بقية البدن. ها؟ حكم التداوي واجب. نعم.
الثاني ما علم أو غلب على الظن يفعله وليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل.
أفضل يعني مثلا إنسان فيه صداع وإذا أخذ حبة من المسكنات يذهب الصداع هنا، لكن لو تركه هل يهلك؟ ما يهلك. أنا أقول الأفضل يتداول، يعني ذهب عنه الصداع يقوم بحقوق الله، حقوق الآدمي، أقارب أهله إلى آخره.
الثالث أن ينساء والأمران احتمال النفع وعدمه، فالأفضل ترك التداول.
يعني هو سيأكل هذه الحبوب ربما تنفع ربما تضر، يعني ربما تنفع ربما تنفع، فالأفضل أنه يترك. لكن إذا كانت تنفع قول الطبيب ووصف الطبيب الأفضل يأخذ، إلا إذا كان سيهلك فالأفضل
واجب.
صح. نعم.
النصب الرابع الرقى. الرقى جمع رقيق رقية، وهي كلمات التي تقرأ لدفع البلاء أو رفعه، والإجماع قائم على جواز الرقى، والقول الراجع هو القول باستحبابها. وذكر العلماء رحمهم الله عدة شروط لجواز الرقية: الأول خلوها من الشرك، والثاني أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها، الثالث أن تكون مفهومة المعنى لأن ما لا يفهم مظنة للكفر والشرك، الرابع ألا تكون من عراف أو كاهن، الخامس ألا تكون الرقية بهيئة محرمة كأن يتقصد الرقية حالة كومه جنبا أو في مقبرة أو حمام أو حالة نظره في الهجوم ونحو ذلك، السادس أن يعتقد أن الرقية إنما هي سبب من أسباب المشروع الرقية الصوفية، وهي الرقية التي
يعني لا يعتقد أن الرقية بذاتها وإنما هي سبب من الأسباب، يعتقد أنها تؤثر بذاتها أثبت شريكا لله سبحانه وتعالى. والرقية قد تكون مباشرة عن طريق النفس، وقد تكون غير مباشرة، يعني كان يقرأ على طعامه على شرابه إلى آخره. وأما كتابة الآيات وتعليقها على الصدر فهذا سيأتي. نعم تمام. هذا سيأتي. نعم.
الرقى الشركية، وهي الرقى التي يعتمد فيها الراقي أو البرقي على الرقية، فإن اعتمد عليها مع اعتقاده أنها سبب من الأسباب وأنها لا تستخدم بالتأثير فهذا شرك أصغر، وإن اعتمد عليها اعتمادا كليا حتى اعتقد أنها تنفع بدون الله أو تضمن ترك شيء من العبادة لغير الله كالاستعاذة للمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو من الشرك الأكبر. ومن الرقى المحرمة أن تكون الرقية فيها طلاسم أو ألفاظ غير مفهومة، فالغالب أنها رقى شركية، وبالأخص إذا كانت من شخص غير معروف بالصلاح والاستقامة على دين الله تعالى، أو كانت مع كافر كتابي أو غيره. وأن الشرك الأصغر في هذا الباب الرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. المطلب الخامس التمائم. التمائم جمع تميمة، والتميمة شيء معلق يستدفع به البلاء وخاف.
يعني الرقى التي تكلمنا عليها وذكرنا شروطها ما يكون عن طريق النفس مباشر على البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ورقاه جبريل ورقته عائشة، وكان إذا زار مريضا رقاه، سنة إذا زرت المريض ترقي المريض، ترقي بسورة الفاتحة، نعم بالدعاء سأل الله العظيم رب العرش الكريم أذهب الباس رب الناس إلى آخره. هذه وذكرنا شروط هذه الرقى، لكن الآن يتكلم عن التمائم ما يعلق على البدن أو يعلق على الأطفال. هذه التمائم إما أن تكون من القرآن والأدعية مباحة وإما أن تكون من غيرها فسيأتي. نعم.
وخاصة العين تكون من خيط أو حلقة أو غيرها، وهي خرزات، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. حكم التمائم القرآنية وغير ونحوها، كأن تكتب آيات من القرآن أو الأدعية المباحة وتعلق على المريض، ففيها خلاف بين السلف وأقرب الأقوال الإباحة من شرط أن تكون بعد نزول البلاء والوجع.
هذا وارد عن عائشة، يعني إذا كتب آيات قرآنية أو أدعية مباحة وعلقها على بدنه فهذا موضع خلاف بين السلف. ابن مسعود وأصحابه يكرهون ذلك، والرأي الثاني رأي عبد الله بن عمر وعائشة أن هذا جائز، لكن عائشة تقول يجوز بعد نزول السلف إذا حصل،
يعني ما يدفع بها قبل النزول،
قبل ما يدفع لا، وإنما إذا نزل المرض ثم تنزع. هذا الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ويشترط لهذه الرقى تمائم أن تكون من القرآن أو الأدعية مباحة، وأن تكون بخط عربي واضح، وأن يعتقد أنها مجرد سبب ليس في طلاسم إلى آخره، يعتقد أنها مجرد سبب وأن لا يؤدي ذلك إلى إهانتها. نعم.
ما يعلق على البدن تحت أقسام. القسم الأول أن يظن أنها تنفع وتضر استخلالها من دون الله، فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن الله هو النافع وحده لكن جعلها سببا في دفع الضر فشرك أصغر. القسم الثاني أن يثبت نفعها وسببيتها بالتجربة الظاهرة المباشرة، فتكون من جملة الأسباب الحقيقية كبعض الملصقات لعلاج آلام معينة، فهذه جائزة اتخاذها. القسم الثالث ألا يثبت نفعها وسببيتها بالتجربة الظاهرة،
يعني هذا ما يعلق على البدن من غير الآيات القرآنية والأدعية المباحة، يعني علق على البدن خرقة، علق على بدنه خير، حجارة أو على السيارة أو على البيت أو على صبية، يعتقد أنه يدفع عنه الشر، يدفع عنه العين، يدفع عنه الجن، فهذا نقول بأنه شرك أصغر، مجرد التعليق شرك أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميما فقد أشرك، وإن اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله شرك أكبر. نعم.
الخصم الرابع أن يتخذ خيطا أو حلقة أو غيرها زينة لا لأجل دفع ضر أو رفعه، فإن كان ممن يجوز له أن يتبين بهذه الأشياء كالمرأة جاز وإلا فلا يجوز. المطلب الثالث الطيرة، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وصيرة ما أمضى أو رد. والأدلة النهية عن التطير والنافية لسميته كثيرة. والطيرة قسمان، أولا شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا ينفع ويضر من دون الله استخلاله، ثانيا شرك أصغر إذا اعتقد أن هذا السبب ينفع ويضر دون أن يكون مستقلا بنفسه.
نعم. الطيرة تشاؤم، خرج فرأى رجلا أعمى فرجع، أو رأى قطة سوداء أو كلبا أسود أو سمع صوت غراب، هذا كان أهل الجهلية، فإن اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله
شرك أكبر،
وإن اعتقد أنه سبب للشر ترك العمل فهذا شرك أصغر. نعم. الطيرة نعم اسمع
تنبيه جاء في الحديث ذم التطير ومدح الفأل، والفرق بينهما من وجهين، الأول الفأل شيء طيب تحبه النفوس وفيه بشار، الثاني أن الفأل ليس سببا اتخذ فلم يكن سبب الإمضاء أو الرد،
يعني الفأل كون الإنسان يسمع كلمة طيبة أو يرى منظرا حسنا ويتفاءل هذا يتفاءل بتوفيقه في عمله، مثلا هو ذهب الآن لتجارة سمع كلمة طيبة وتفاءل أنه استبشر أنه سيوفق في هذا البيع والشراء، ها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الآن، ها أو سمع كلمة واستبشر، لكن التطير تشاؤم يترك العمل، فهذا إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. نعم.
فلم يكن سبب الإمضاء أو الرد، وإنما هو منشط ومقوي بخلاف الطيرة، فهي من جملة الأسباب المزعومة فبسببها يكون الإمضاء والرد. المطلب السابع الاستسقاء بالنجوم، أي طلب سقي المطر بالنجوم واستسخاء بالنجوم قسمان، الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة بمفاعلها فهذا شرك أكبر، الثاني أن يعتقد أنها تؤثر بالله لا بالاستقلال فهي سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر.
نعم، استسقى بالنجوم، أن سلم قال في حديث زيد بن خالد الجوهري أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنور كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي. فإذا استسقى بالنجوم إن اعتقد أنه ينزل المطر، هذا الكوكب ينزل المطر بذاته استقلالا شرك، وإن اعتقد أنه سبب شرك أصغر، يعني مو بسبب هذا. ما دل على أنه سبب، أن نجم سبب لإنزال المطر.
المطلب الثامن إضافة النعم إلى غير الله عز وجل، فقول القائل لولا فلان لم يحصل كذا أو هذا من عرق الجبين، الأصل إضافة النعم إلى الله عز وجل فالنعم كلها من الله عز وجل، وإضافة النعم إلى غير الله عز وجل على أقسام، الأول شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا المنعم أنعم استقلالا بدون الله أو أضاف النعمة إلى من لا يملك مباشرة كالأموال، الثاني شرك أصغر أن يضيف النعمة،
يعني انتبه إضافة النعم إلى الأسباب، ها؟ إلى الأسباب الصحيحة جائز، مثل تقول والله
هذا العمل سبب الراتب.
نعم صح، لولا أن السائق جيد حصل الحادث، ها؟
مهارة السائق.
لولا أن السواق السائق جيد وماهر حصل الحادث، لولا أن الطبيب جيد وحاذق لحالك المريض، أو مثلا عمي أو لحقه الصمم أو نحو ذلك، هذا سبب صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني عمه وبطاه، فهذا لا بأس، لكن الذي نهى عنه السلام لولا كليبة وهذا لا كان اللصوص، لولا البط في الدار إلى آخره لا أتانا اللصوص، هذا إذا أضافه إلى السبب الصحيح لكن التفت القلب نسي المسبب الذي هو الله، فأنت لا بأس تضيف إلى السبب الصحيح لكن بشرط لا يلتفت القلب، كما تقدم ذكرنا أن التفات القلوب إلى الأسباب شرك في التوحيد. واضح؟ طيب إذا أضافه إلى سبب غير صحيح
هذا كالكفر،
إذا اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله شرك أكبر، أو أضافه إلى الأموات لولا الولي الفلاني نحو ذلك لهلك، هذا شرك أكبر. نعم،
الثاني شرك أصغر أن يضيف النعمة إلى سبب صحيح مع التفات القلب لغير الله،
هذا ذكر.
الثالث إضافة النعمة إلى السبب الحقيقي الصحيح فهذا جائز مع ميلان قلبي إلى النعم الحقيقي الذي هو الله عز وجل، وأن هذا السبب مباشر إنما هو من الله،
فإذا أضفته إلى السبب الصحيح بشرط أنه ما يلتفت القلب فهذا جائز، أما إذا أضفته النعم إلى غير الله إلى سبب استقلالا أو إلى من لا يملك المباشرة
شرك أكبر.
نعم، يعني لو قال لولا السائق لوقع الحادث، أنه يعتقد أنه مستقل بهذا دون الله شرك أكبر، أضافه إلى الأموات والأضرحة شرك أكبر. نعم،
المطلب التاسع التبرك، وهو طلب البركة والبركة في الثبوت والنمو والزيادة، أنواع التبرك، الأول تبرك المشروع، تبرك المشروع وهو نوعان، أولا بركة دنيوية ويشترط أن تكون في التشروع الظاهرة المباشرة ولا يوجد محظور شرعي من الانتفاع بها كالانتفاع ببركة السيارات في الذهاب والإياب ونحو ذلك، ثانيا بركة دينية وهي البركة التي تثبت للشرع وأذن الشارع بالتبرك بها، وهي أنواع، أولا بركة الزمان في شهر رمضان، ثانيا بركة المكان في المسجد الحرام، بركة الذوات كبركة ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وكبركة ماء زمزم.
يعني التبرك بالأشخاص ينقسم إلى قسمين، القسم الأول بركة ذاتية وهذه خاصة بمن؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صح، النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بشعره بعرقه بمخاطر بوضوءه يتبرك به بركة حسية ذاتية. القسم الثاني بركة معنوية، هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يتبرك بتعليمه، يتبرك بإرشاده، يتبرك بحسن خلقه إلى آخره، هذا جائز. لكن عند غلاة أهل البدع كغلاة الصوفية والرافضة يتبركون بمتبوعيهم بركة ذاتية، يتبركون بمتبوعيهم بركة ذاتية، فيتبركون بدواتهم، يتبركون بعرقهم، يتبركون بثيابهم، نعم. فهذا كله شرك، وإن اعتقد أنه يستقل من دون الله فهو شرك. نعم.
رابعا بلبس الأعمال الصالحة وهو دفع المسلم من عبادات طلب الثواب. الثاني تبرك الممنوع وهو أنواع. أولا الشرك الأكبر وهو أن يعتقد أن المتبرك أن المتبرك به وهو المخلوق يهوى البلد بنفسه فيبارس في الأشياء بذاته استخلالا من دون الله سبحانه. الثاني الشرك الأصغر وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي على جواز التبرك به. الثالث التبرك بالأولياء والصالحين، وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بركة حسية من جسده وشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين فلم يدل دليل صحيح يدل على جواز التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم، ومن ذلك التمسك بهم وبثيابهم أو الشرب بعد شربهم طلبا للبركة وتقبيل قبورهم والتمسك بها وأخذ ترابها طلبا للبركة، وعبادة الله عند قبورهم تبركا بها معتقدا فضل التعبد لله تعالى عندها، وأن ذلك سبب لقبول هذه العبادة وسبب لاستجابة الدعاء. الرابع التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها كجبل الثور وغار الحراء وجبل عفان، فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد عندها أو مسح شيء منها، فجميع ما سبق ذكره محرم بإجماع أهل العلم. ومن ذلك التبرك ببعض الليالي أو الأيام التي يقال إنها وقعت فيها أحداث عظيمة كالليلة التي يقال إنها حصل فيها الإسراء والمعراج ونحو ذلك. الخامس التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة على غير ما وردت كالتبرك بالأزمان أو الأماكن أو الأعياد التي وردت نصوص تدل على فضلها وبركتها، وذلك بأن يخصصها بعبادات أو تبركات لم ترد في الشرع، وذلك كما يخصص ليلة 27 بعمرة، وكمن يتبرك بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحها ونحو ذلك. السادس
نعم، يعني هناك أماكن جاءت في الشرع أنها سبب البركة، أزمنة جاءت في الشرع أنها سبب البركة، لكن لا تتبرك بهذه الأزمنة والأماكن إلا حسب ما ورد في الشرع. المسجد سبب البركة، لكن ما هي البركة الموجودة في المسجد؟ الصلاة، نعم، قراءة القرآن، الصلاة، قراءة القرآن، حضور مجالس العلم، الذكر. لكن كونه يتمسح بحيطان المسجد، يتمسح بتراب المسجد، هذا كله نقول من الشرك. يوم الجمعة سبب من أسباب البركة، لكن ما هي البركة في صلاة يوم الجمعة؟
صلاة الجمعة،
المبادرة، الابتسال، لبس أحسن الثياب إلى آخره، هذه البركة الموجودة فيه. أما أن يخصص يوم الجمعة بعبادة دون سائر الأيام فهذا نقول بأنه فيه.
السادس وهو ما ثبتت البركة فيه ولكن منعت الشريعة التبرك به منه كالسرقة. المطلب العاشر السحر وهو نوعان، الأول عقد ورقى أي قراءات وطلاق يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد من ضرر المسحور. الثاني أدوية العقاقير تؤثر في بدن المسحور عقله وإرادته فتجده ينصرف ويبيد وهو ما يسمى بالصرف والعقد ومنه الدولة
ومنه الدولة
وهي ما يحبب المرأة إلى زوجها والعكس. ومذهب أهل السنة والجماعة أن السحر حقيقة يمرض.
السحر أيها الأحبة منه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة، فما كان بسبب استخدام الشياطين هذا كفر، وما كان بغير اختيار الشياطين هذا كبير من كبائر. واضح؟ لأن الشيطان لا يخدم الإنس، الغالب أنه لا يخدم الإنس إلا بالكفر والشرك.
ومذهب أهل السنة والجماعة أن يستحي حقيقة المرض ويضل، ومنه ما هو مجرد تخيل فقط فيخيل.
يعني هذه الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة، هل السحر له حقيقة أو أنه مجرد تخيل؟ المعتزلة يقولون لا، السحر ليس له حقيقة، ما مجرد تخيل، لأنهم يحكمون عقولهم في الشرع. أما أهل السنة والجماعة فيقولون السحر ما هو نوعان، سحر له حقيقة وسحر تخيل، كما قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وسحر له حقيقة، يمرض الإنسان، ربما قتل الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم ومرض عليه الصلاة والسلام. نعم.
فيخيل للناظر أنه دخل في النار أو قرم نفسه بالسكين ونحو ذلك، لكن لا يقدر الساحر على قلب الأعيان، فإن هذا لا يقدر عليه بالأعصار، فلا يقدر على قلب الحجر ذهبا. مسألة كل الساحر من العلماء فيه رأيان، الرأي الأول أن الساحر يكفر، وهذا قال به كثير من أهل العلم. الثاني الشافعي رحمه الله هو تفصيل قول الساحر صد لنا سحرا، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر وإلا فلا. وعلى هذا فالسحر ينقسم إلى قسمين، الأول ما هو كفر وهو ما كان بواسطة الشياطين، والثاني ما هو من كبائر الذنوب وهو ما كان بواسطة العقائد والعلم. مسألة قتل الساحر، الصواب أنه يقتل، وهو مذهب مالك وأحمد.
وهذا هو الوارد عن الصحابة، قتل الساحر ورد عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى، حفصة وجندب وعمر رضي الله تعالى.
مسألة حل السحر، حل السحر يعني المسحور قسمه العلماء إلى قسمين، الأول أن يكون ذلك من القرآن والأدعية والقراءات المباحة فهذا جائز، الثاني أن يكون السحر بنفسه فهذا لا يجوز. مسألة توبة الساحر، هل الساحر توبة؟ قولان لأهل العلم، القول الأول لا تقبل توبته، وهو المشهور من مذهب الحنابلة فيقتل، وأما في الباطن فهذا بينه وبين الله عز وجل. القول الثاني أنها تقبل توبته، وعلى القول بقبول توبته لا بد من القرائن التي تدل على توبته.
وهذا يظهر هو الصواب، أنه إذا تاب تقبل توبته. بعض العلماء يقولون لا تقبل توبة الساحر لأن هذا أمر باطل لا يعلم. الصواب العمومات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلى آخره. فالرأي الثاني أنها تقبل، لكن لا بد أن يقوم الدليل على استقامة حاله وصلاح باطنته وصلاح سريرة.
مسألة إتيان السحر وإتيانهم على أقسام، أولا الإتيان مع التصديق لهم في أمر غيبي مطلق أو في أمر غيبي نسبي غير مطلق كالعلم بمكان السحر والضالة ونحو ذلك، لكن بدون اعتقاد أن الشياطين تكفرهم فهذا كفر أكبر. الثاني الإتيان مع التصديق لهم في أمر غيبي نسبي كمكان السحر والضالة ونحو ذلك مع اعتقاد أن الشياطين تكفرهم فهذا له عقوبتان، أولا أن تقبل له صلاة 40 يوما، ثانيا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكفر الأصغر. الثالث الإتيان المجرد بدون تصديق فهذا محرم من باب سد الذرائع. رابعا الإتيان إليهم من أجل سؤالهم امتحانا لهم واختبارا لباطن أمرهم، وعنده ما يميز به صدقهم من كذبه فهذا جائز.
نعم، هذه إتيان السحرة، الذهاب إلى السحرة منه ما هو شرك أكبر، أو نقول نعم منه ما هو كفر مخرج من الملة، ومنه ما هو كفر أصغر. فإذا ذهب إلى السحرة وسألهم وصدقهم في الغيب المطلق كفر أكبر. لماذا؟ لأن الغيب المطلق هذا يستقل الله عز وجل به. نعم، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالغيب المطلق إذا صدقهم في الغيب المطلق، يعني صدقهم أنهم يعلمون كل شيء، هذا كفر. القسم الثاني أن يصدقهم في الغيب النسبي ويعتقد أنهم يستقلون بهذا دون الشياطين، يعني يعتقد أنه يصدق يعرف مكان السحر ويذهب إليه للساحر، وين السحر؟ السحر وش؟ أنا وش فيني؟ أنت مسحور، وين السحر؟ السحر في المكان الفلاني، يعتقد أنه يعرفه وأن الشياطين ما تخبره. واضح؟ الشياطين ما تخبره. وين عندي ولد ضايع؟ وينه؟ في المكان الفلاني. لي ورقة ضائعة، لي مال مسروق، وين مكانه؟ في المكان الفلاني. ها؟ يعتقد أن هذا الساحر يستقل بهذا ولا تخبره الشياطين. ها؟ شو الحكم هنا؟ كفر أكبر. أكبر. وإذا اعتقد أن الشياطين تخبره، وهذا عليه عامة الناس، فهذا فيه عقوبتان: لا تقبل له صلاة 40 يوم كما جاء في الحديث، يعني لا يثاب عليها، 40 يوم ما له ثواب، مجزئة لكن لا يثاب، كفر بما كفر بما وزع محمد كفرا أصغر. واضح؟ يعني يسأله
ويعلم أن
الشياطين ويصدقه لكن ما يستقل بهذا، ما يعتقد أنه يستقل بهذا. لو اعتقد أنه يستقل بهذا صرف خصيصة من خصائص الخالق المخلوق. واضح؟ لكنه يعتقد أن الشياطين هي اللي تخبره تجيب له العلم. واضح؟ فهذا كفر أصغر، وأيضا لا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب إذا ذهب وسألهم، ذهب وسأل الشياطين مجرد سؤال دون أن يصدقهم،
حرام،
سد للذرائع، من ذلك الحين الاتصال عليهم، الآن لهم قنوات، بعض الناس يتصل عليهم ونحو ذلك، يقول هذا لا يجوز، أو يتابعهم، هذا لا يجوز. إن ذهب إليهم أراد أنه ينكر عليهم، أو اتصل عليهم أراد أنه ينكر عليهم، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نعطيكم أسئلة يا إخوان. زين، اللي أخذ المبارح ما يأخذ. الشيخ إبراهيم يقول نعم صحيح، اللي أخذ ما يأخذ. طيب من يعطينا صفة مدعج وجرها؟ هذه المسألة ما هي مدعج وجرها اللي ما أخذ البارحة؟
السؤال شيخ،
ما هي مسألة مدعج وهو درهم؟ خذنا في قواعد العقد، تفضل.
أن يأتي بمدة من ثمر ومعه درهم، بشرط أن يباديله بمدة من ثمر ومعه درهم، بشرط
أن يباديله. هذا تعريف بالمثال، لا بأس. طيب مسألة العينة، تفضل يا شيخ.
وضيع صلاحة سنة مبادلة وشراء من نمعها
طيب بالنسبة للمعيار الشرعي، ذكرنا المعيار الشرعي، في بعض الأموال الربوية تكال وبعضها توزن، ما هي الأشياء التي تكال؟
الأشياء المائعة تكال، الأشياء المائعة توزن، والثمار تكال.
زين، الثمار تكال. زين،
ها، والمعادن تكال، توزن ب
اترك الوزن، نبي نريد الكيل بس.
الاشياء المائعه،
ها،
والحبوب.
الحبوب زين،
الحبوب، الاشياء المائعه
زين، طيب هذه غني مساعده مباحه
مشروع.
طيب اتيان السحرة، ها، له 4 أقسام، تفضل يا شيخ. ها، لا احنا ذكرنا 4 أقسام. ايه، عندك شيء منهم؟ ها، تفضل يا شيخ. ها، عطنا قسمين او 3. ايه
منهم هو كفر النصر.
ايوه،
من المله اذا سال السحر
الساهر يعني عفوا إذا كان الساهر مستقل يعني مستقل بالعلم.
طيب زين.
ثاني إذا كان يعتقد أن الساهر هو كفر أصغر، إذا كان يعتقد أن الساهر يستعين بالشياطين.
بالشياطين زين.
الثالث أن يسأل الساهر من غير أن يصدقه.
ها.
وهذا
محرم. زين. بارك زين. طيب أيضا في قواعد العقد الأشياء الموزونة التي توزن ما هي تضبط بالوزن؟ تفضل.
المعازن
طيب غيره
اللحم
اللحم زين الله يسلمك.
الآن الفضول الإخواني جاهز إن شاء الله.